مثلا من آراء المسلمين الطلاق بشاهدين ما دام الزواج بشاهدين.
ده اللي احنا اتخانقنا فيه من شهرين،
واحنا مش عارفين بقى، فاحنا يعني واقعين والرئيس بقى يقول والازهر يقول وشيل وحط. طب ما يا ازهر الشريف يا مبجل، طبعا انت بتقول ان المذهب الظاهري هو خامس المذاهب الاربعه، يعني بتعتد بيه، والعلم الخفاق بتاع المذهب الظاهري هو ابن حزم، وابن حزم بسطها جدا. قال لك دلوقتي هو في حد بيتجوز من غير شهود؟ لا. مش في على الاقل شاهدين؟ خلاص يبقى الطلاق كمان بشاهدين. مش كل واحد يتنرفز على مراته يقول لها انت طلقت تبقى طالق. لا يا عم، خد وقتك ونادي الناس بقى وهات البتاع،
اما تهدى كده وبتاع بقى الناس بقى وقول لهم يا جماعه انا طلقتها خلاص.
لا، تجيبهم وتطلقها قدام الشهود. فيبقى عندك فرصه، انما عدا هذا لا يحتسب. بس شوف البساطه. طبعا هو لو كمل في السكه دي كان راح بقى في حته ثانيه خالص. يعني تخيلت امبارح وانا بعيد قراءه الكتاب، مش الكتاب يعني، ما حاول، قلت لا طب هو لو كمل احنا هنخبط في الحيط بقى، هيلاقي القران بيقول الطلاق مرتان، ما قالش ثلاثه. امال احنا جبنا ثلاثه دي منين؟
هو ظاهري الراجل هيقول لك هو
احنا بناخد باجتهادات الفقهاء، بس ربنا قايل الطلاق مرتين، ما قالش ثلاثه.
إذن مشاهدي الكرام الكريم، أن تبحث فيما تمتلكه من مفردات في اللغة العربية لوصف حالة معينة، فمن الصعب أن تجد وصفا لهذه الحالة التي وصلنا إليها. ولماذا لا يسمح للسادة العلماء من قبل الأزهر الشريف بالتواجد على أقل تقدير كإظهار الجانب الآخر والرأي الآخر، ردود على هذه الأمور التي هي في حقيقة الأمر ما تناقض القرآن الكريم؟ هل الطلاق مرتان؟ وماذا لو قرأ الآية بغض النظر عن محاولته لفهمها؟ ماذا لو قرأ الآية ولو مرة واحدة إلى نهاية هذه الآية؟ ماذا كان سيفهم؟ إذن مشاهدي الكرام الكريم، ربما كان ذلك فقه جديد بدأ ذي بدء. أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم. أنا ما كنتم بالعالم الإسلامي، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج الملف. أشرف من خلالها في هذا اللقاء بالسيد الأزهري العلم العلم والبحر الخضم، فارس الكلمة بامتياز، وأسد السنة العلامة الدكتور محمد الزغبي. أهلا بكم دكتور، نورت المكان وسعت الزمان، وسعداء بكم في هذا اللقاء.
محمد الشاعر، أسأل الله أن يبارك فيك،
رفع الله قدرك
أدبا وتواضعا، جزاك الله خيرا.
حينما نقول عالم فليس في ذلك مبالغة، وضيفي الفاضل هو من امتلك الإجازات بأعلى وأصح الأسانيد في العالم، فله كامل التحايا والإجلال. الحديث مشاهدي الكرام في هذا اللقاء عن شبهات عدة نتناولها بالرد كما اعتدنا دائما من خلال الفقه، فقه الواقع. وأيضا ضيفي الفاضل كانت رسالة الدكتوراه الخاصة به في الفقه وفي علوم الفقه، شبهة عدد أيام خلق السماوات والأرض، شبهة إنكار عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل المعوذتين بأنهما ليست من القرآن الكريم، ما سمعناه وما صدرنا به هذا اللقاء يوسف زيدان أو المفكر الأستاذ أو الدكتور يوسف زيدان والطلاق مرتان، وإشكاليات بين الشباب في موضوع تعزية غير المسلمين. إذا نقاط عدة ومهمة نطرحها على حضراتكم في عمر هذا اللقاء. الشبهة التي صدرنا بها هذا اللقاء قطعا وبدون شك سيكون لها وقت كبير ووقت مفصل، سنقوم بالرد عليها من خلال ضيفي الفاضل كما عودناكم دائما مشاهدي الكرام. إذن يمكنكم متابعة عمر هذه الحلقة عبر خدمة البث المباشر التي تمتد مع حضرتكم من الآن وعلى مدار عمر هذه الساعة. دكتور أستأذن فضيلتكم في إرجاء ما أثاره أو ما طرحه المفكر الأستاذ يوسف زيدان إلى بعد قليل من الآن على أن نصدر هذا اللقاء بشبهة عدد أيام خلق السماوات والأرض. لدينا مواضع في الأعراف وفي الفرقان وفي يونس تتحدث عن 6 أيام وموضع آخر في فصلات يتحدث عن 8 أيام. هل هناك تناقض في القرآن الكريم وهل هذا يعتبر شبهة في حد ذاته؟
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. الموضوع يعني مثار في شبكات التواصل وفي أماكن كثيرة جدا.
نعم.
يستعمله الروافض ويستعمله غير المسلمين ضد المسلمين وظنوا أنهم وقفوا على شيء في كتاب الله الكريم. بمعنى آخر هؤلاء الذين يتهمون القرآن بالتحريف والتبديل والتغيير والزيادة والنقصان استعملوا هذه الشبهة وهي شبهة قديمة حديثة لا زالوا يضربون بها يعني أوتار المسلمين. وأنا بسطها جدا على أساس الناس ما تظنش أنا أتكلم علم أكاديمي تقيل، لا بالعكس، أنا أخلي الإنسان اللي قاعد في البيت يفهمها، اللي قاعد على برندة يفهمها، اللي قاعد على مصطبة يفهمها، اللي قاعد معنا يفهم الكل بإذن الله. ليه؟ لأن الشبهة دي مع احترامي لا تزول، الكل يشبك فيها رغم أنها ليست بشيء.
وما نهدف إليه هو الفهم عامة دكتور.
بالضبط. فضل. يعني هم يقولون أنتم بتقولوا أن القرآن بيقول أن ربنا خلق السماوات والأرض في إيه؟ في 6 أيام. بنقول كلام صحيح.
نعم.
الأدلة عندكم في القرآن، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام.
نعم.
دي فين؟ في سورة الأعراف. نعم. كذا في سورة يونس، كذا بالنسبة لسورة الفرقان.
نعم.
يقول لك طيب أنا عندي مع احترامي في القرآن في موضع آخر غير 6 أيام. يقول لك وفق لي بقى، هنا 8 وما دام هنا 6 وهنا 8 يبقى ده نسيان من النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولوا ده نسيان. وما دام نسيان يبقى ده مش من عند ربنا سبحانه وتعالى. هم المجرمون يقولون ذلك. تعال معايا وانبسطهم جدا. نقول لهم هاتوا الدليل بتاعكم، اهو الدليل في القرآن اهو. قل أئنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في إيه؟
في يومين.
في يومين. خلي بالك من دي جدا. نعم. ما أكله. يبقى هنا في إيه؟
في يومين.
في يومين. يقف عندي يا شيخ محمد. وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وبعدين وجعل فيها رواسي من فوقها.
نعم.
وقدر فيها أقواتها في إيه؟ في أربعة أيام.
نعم.
في أربعة أيام. طيب تعالى بعد كده في الآية تلاها عشان بس ما تطولش.
نعم.
يقول لك فقدهم سبع سماوات في إيه؟
في يومين.
في يومين. يبقى بقى عندي قد إيه؟ 2.
نعم. وأربعة.
وأربعة.
واثنين.
واثنين.
يبقى عندي 8.
2 خلق الأرض.
نعم.
ويقول لك 4 لما قدر فيها أقواتها يبقى 6.
نعم.
واثنين اللي يخلق إيه؟ السماوات. يبقى بقول لك أنا عندي 8. إزاي أنت بتقولي 6 أيام؟ أنا عايز أفهم دي. ولذلك أنا بسطها للمشاهدين جدا على أساس ما بقولش أسرع. واحدة واحدة. أول حاجة يقولوا إن القرآن ذكر أن الله خلق الأرض في في يومين.
نعم.
نقف ونرتب مع بعض. بعد كده قالوا جعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها في
أربعة أيام.
في أربعة أيام. بعد كده يقول لك وخلق السماوات 7 في قد إيه؟ في يومين.
فالمجموع 8.
المجموع 8. تمام.
نعم.
تعال إحنا نزلوا بالتعارض اللي أشكل عليهم ونوفق بين النصوص. أول حاجة بنقول إن الله جل وعلا قال أنه خلق الأرض في يومين. متفقين على دي.
تمام.
تعال النقطة الثانية بقى. ثم بين أنه أتم خلقها في 4 أيام.
تمام. أقف.
خلق الأرض في يومين. وأتم الخلق
في 4 أيام.
في 4. يبقى المجموع 4 وليس 2 و4 و6. أوصل لك.
تمام.
أنا أنشأت الاستوديو ده. بقولك أهو. أنا أنشأت
أتم الخلق. هذه مربط الفرس كما يقول.
أتم. ده الشاهد.
تمام.
أنا بقولك أنا عملت الاستوديو ده. عملت الاستوديو ده ظاهرا اهو في يومين. وعما كملته
جهزته
وجهزته على اساس اطلع اشتغل فيه بقى 4 ايام. هل كده المجموع يبقى 2 و4 ولا بمجموعه 4؟
بمجموعه 4.
لان ده اتمام وليس بدء.
يا سلام.
خدت بال حضرتك ازاي؟
يعني هو اجاز قران يا دكتور لكن
لا لما العقول المريضة والهدف. نعم. أما الذين في قلوبهم
زيغ فيتبعون ما تشابه منه
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل.
نعم.
طيب خلي بالك من حاجة تانية يا أستاذ محمد.
نعم دكتور.
طيب بعد كده أقول لك وخلق السماوات 7 في قد إيه؟ في يومين. يبقى مضبوط عندك
يبقى 4-2
يبقى 4-2
اذا لا تعارض
لا واحد يقول لي معلش انا جمد عندي فاقول له ببسطه خالص خلق الله الارض في يومين واتم خلقها بما قدر فيها من الرواسي الى اخر هذه الامور كان المجموع 4 اذا المجموع عندي العام 4 ايام يقول لي لا انا عايز مثال يقرب لي دي
مثال تقريبي توضيحي نعم
اقول له انا بنيت البيت بتاعي في يومين
جميل
وعما شطبته أسلسته كان في 4 أيام كان في 4 أيام بالله عليك انت بتسمعني الاول مرة
يبقى التشطيب ده اتنام البيت
اتنام البيت انت هتفرق لي بالاتنين واربعة ولا تقول لا المجموعة 4
المجموعة 4
انا بسطها للناس مرة ثانية انا بقول يا جماعة انا البيت ده بنيته في يومين بس عما شطبته دخلت اسكن فيه كان مرة 4 أيام كانوا 4 أيام يبقى المجموع كليته 4 مش 2 و4 مش 2 و4 أدي مثال أكثر من ذلك بنيت بيتي في يومين وعما شطبته بالعامية بقى وعما شطبته وانتهيت من فرشه كان ذلك في 4 في انت كان 4 مش أكثر من كده أنا بقول لك البيت بتاعي هو أنا بنيته في يومين بس عما جيت أسكن فيه بقى 4
تمام
يبقى المجموع هنا كام
4
والسماوات في كام
في يومين يبقى 6
يبقى المجموع كام في النهاية 6 اذا مدة البناء والفرش 4 ايام ومدة خلق السماوات يومين يبقى عندي ايه
نعم
المجموع
6
نعم وليس
اذا الموضوع هنا بمثابة موضع تفصيلي
احسن وده زي ما انت قلت كده الاعجاز اللغوي لابد الانسان يكون فاهم اللغة العربية زي مثلا يوسف زيدان كده مش ما يعرفش اي حاجة في اي حاجة في اللغة العربية
نعم
ولا عنده انا مش بهينه ابدا معاذ الله ولا يعرف اي حاجة في العلوم الشرعية
ده دكتور الآية لا تستشهد بها طلق مرة تاني ما طلق مرة
أول مرة هو عمره استشهد باي شيء صح ما انا بقول لك المصيبة انت عارف الخوارج بقوا خوارج ليه ما احترامي والعياذ بالله وقع في منفي لانهم اخذوا بظواهر النصوص اخذوا
بظواهر
زي ما بقول لك ايه ما تيجي نعمل زي الظاهره ناخد بكذا وانت زي دول ملكوا ادوات الاجتهاد انما انت ما تتبعش عن البطيخ بدليل لما تطاولت على عمر بن الخطاب تطاولت بروايه ضعيفه فكنت تجهل الصواب من الخطا
علاوه على التعبير
كده بس لا دعك من الاهانات لما تطاولت على صلاح الدين الايوبي تطاولت بكلام مليء بالجهل وليس فيه حقيقه واحده لما جيت تتكلم في القراءات وفي القران مش عايز اقول انت لخبطت انت حتى ما قرات وان قرات لم تفهم فما اتيت بحرف واحد على سبيل الصواب لما جه يتكلم حتى في المسجد الاقصى وفي بيت المقدس جاب لنا حاجه ما تنفعش حتى في ايه في حوريت اخر ليله كانوا بيسموها ايه البتاع
ألف ليله وليله
خلي بالك او الثانيه دي فدي المصيبه الخوارج يا استاذ محمد كان يعملوا زي مثلا ايه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم
رقاب
بعض في الصحيح الله يوم قايلك اهو اللي بيتقتلوا يبقوا كفار ارتكاب الكبيره دي كفر لا يا حبيبي انا عندي الكفر نوعين كفر اكبر وكفر اصغر كما الظلم نوعين ظلم اكبر وظلم اصغر كما الشرك نوعين شرك اكبر وشرك اصغر فهذا الكفر الاصغر بيخرج من المله يعني اديك مثال انا لما اجي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم باب المسلم فسوق وقتاله كفر اما تيجي تقاتل معاه يبقى ده كفر ده كفر اكبر ابدا لان القران وضح لك اهو وان طائفتان من المؤمنين
اقتتلوا
قال من المؤمنين قال من المؤمنين ما قالش من الكافرين
اذا ولا
من المشركين من المؤمنين اقتتلوا
نعم
بدليل كمان قال لك فاصلحوا ليه لان ده مؤمن وده مؤمن ما خرجهمش من الايمان على الاطلاق اذا ده الكفر الاصغر للتغليظ والتخويف والترهيب لكن ليس المخرج من المله مطلقا
نعم
اذا لابد انا اما اجي اتكلم في علوم القران اتكلم في العلم الشرعي ادرس النسخ والمنسوخ ادرس اللغه العربيه فاكون وعاء من اوعيات اللغه العربيه من اوعيات اللغه العربيه ولابد ان ادرس المتقدم والمتاخر والعام والخاص الى اخر هذه الامور انت يا اخي شوف تخصص
الدكتور كما في المجالات علوم الاخرى طبيب لانه عمل بالطب وهكذا الى غير ذلك
ولذلك نعم. الشباب اللي بياخد بظواهر النصوص هنا اهو ما عرفش يوفق ما بين النصوص ويزال التعارض فوقع ولذلك اللي يفرحوا بقى يقول لك اهو ده القران مين ده القران ده يقول لك ده من عند بشر وبدليل انت شايف الى اخر هذه الامور لا افهم معايا وركز بتلاقيك انت اللي مفيش.
الشبهة التالية دكتور في عمري هذا اللقاء شبهة انكار الصحابي الجليل سيدنا عبد الله بن مسعود بان الموعودتين ليست من القرآن الكريم، واستنادا ايضا الى رواية وروايات ذكرت لدى الامام ابن كثير او ذكرها الامام ابن كثير.
تمام.
نعم.
نفس الكلام اللي الروافض خدوه واعداء المسلمين من اصحاب الرسالات الاخرى اللي هم اللي عندهم تطرف، نفس الكلام. لك القرآن يعني فيه ما ليس منه ومنه ما ليس فيه. يقول لك ايه ازاي؟ يقول لك اهو يا عمي ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصحف ولم يكتبهما في مصحف الى اخر هذه الامور، وقامت الدنيا ولم تقعد. اذا ازاي نحط في القرآن ما ليس منه؟ عبد ابن مسعود من هو عبد ابن مسعود؟ نعم عبد ابن مسعود عظيم وكبير
وصحابي
جليل واحد عبادله الاربعة، لكن افهم انت القضية مش كده على الاطلاق. وبانصاف مطلق هنجيب لك كل الاقوال في تلك المسألة. اول حاجة طبعا ساق ابن كثير في التفسير 3737 مختصر روى الحافظ ابو يعلى عن ابراهيم عن علقمة قال كان عبد الله يحك المعوذتين من المصحف. خدت بالك ازاي؟ نركز عليه جدا. ويقول انما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتعوذ بهما ولم يكن عبد الله يقرا بهما. يعني عبد الله بن مسعود في بدايه الامر ظن ان المعوذتين كالمعوذات في الرقيه والاذكار وليست من القران، زي مثلا ايه اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهمه ومن كل عين لمه. خلي بالك من نقطه مهمه جدا، روى عبد الله بن احمد كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول انهما ليستا من كتاب الله، بمعنى انه الى اللحظه التي نذكر فيها الروايه كما ذكرها يعني من نقلها عنه كان لم يصله يعني الامر في انهما من القران حينئذ. طب بعدين قال ابن كثير وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود كان لا يكتب معوذتين في مصحفه. ليه يا ابن كثير؟ قال لك لعل، شوف اللي جايبه، لعله لم يسمعهما من النبي صلى الله عليه وسلم. تأكيد ما سمعش، وإلا لو سمع نزول الاثنتين على النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الوحي القرآني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة
إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم خيار
من هذا التسليم المطلق.
نعم.
طيب قال لك نقطة ثانية، ولم يتواتر عنده ما بدرش عنده بالتواتر إن دول صورتين نزلوا على النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه
ثم رجع عن ذلك
صلى الله عليه
خلي بالك من اللي جاي وسلم. نيجي بقى للأدلة اللي استندوا عليها القوم. أول رواية رواية أحمد في مسترع عن زر، وما بقول زر ليست مضبوطة الزر على الإطلاق، الزر بالكسر تحت الزال والتشديد على الراء. زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب إن ابن مسعود لا يكتب المعوذتين في مصحفه، فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، قال فقلتهما حينئذ أقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم
الله عليه
من القرآن.
نعم.
يعني النبي أقرأ أبي بن كعب السورتين، ومعنى أن النبي يقرأ
أبي القرآن
أبي.
نعم.
القرآن. يعني هذا من القرآن.
نعم.
هذا من القرآن. اثنين، روى البخاري في صحيحه والنسائي عن زر سألت أبي بن كعب فقلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا، فقال إني سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت، فنحن نقول يعني جبريل نزل قال لي ده قرآن ونحن بنقول ان ده قرآن.
نعم.
خدت بال حضرتك ازاي؟
قيل لي فقلت.
تمام. روى احمد في مستدرك ومسلم في صحيح عن عقبة بن عامر، شوف اللي جاي بقى واضح، قال صلى الله عليه وسلم ألم ترى آيات، شوف بقول ألم ترى ايه
آيات
ما قالش أذكار أو رقية، ألم ترى آيات أنزلت هذه الليلة لم يرى مثلهن قط، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. النبي اللي بقوله دي آيات نزلت ما نزلتش مثلها قط، اللي هي إيه؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس عند الإمام أحمد في المسند وعند مسلم في صحيح. طيب تعالى ملك عن عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان
صلى الله عليه وسلم
واشتكى صلوات ربي وسلامه عليه، شوف كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه، أم المؤمنين قلت له يقرأ على نفسه بالمعوذتين. أم المؤمنين بتستعمل لفظ إيه؟
يقرأ
وما ليش يرقي. لا خلي بالك هنا هنا هنا
نعم.
حتى وإن قالت يرقي يجوز، لكن هنا شو بتثبت أكثر،
قالت يقرأ
حتى لا حد معوذة ثانية وينفذ. فلما اشتد وجعه كنت أقرأه، شوف كنت أقرأه عليه بالمعوذات وأمسح بيدي على الماء رجاء الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد عشان ما طولش الدين، كان صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من أعين الجن وأعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما
صلى الله عليه وآله.
شوف فلما نزلت فلما نزلت ده قرآن،
نعم
ده الشاهد، ما احنا عايزين نأكد هنا بس عشان الشباب يبقى مركز بس على الشاهد. تعالى بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عقبة بن عامر، شوف رواية عقبة أمرني رسول الله
صلى الله عليه وسلم
أن أقرأ بالمعوذات،
أن أقرأ
على فكرة مش هذا خرج بسبب ولا طول في التخريج ووضع الرتبة،
الفكرة إن أنا بقوله
لكن ذرة من ضعف معي خلاص هي دي.
نعم.
طيب تعالى كده، وفي رواية اقرأوا المعوذات دبر كل صلاة. اقرأوا اقرأوا
نعم معي كده؟ يعني لفظ اقرأوا يقرأ نزلت إلى غير ذلك من هذه الألفاظ.
اختم بها.
نعم.
عن عقبة قد اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وراكب فوضعت يدي على قدمي فقلت أقرئني يا رسول الله، وأقرئني سورة هود وسورة يوسف. شوف النبي يقول له إيه، لن تقرأ شيئا أبلغ عند الله من قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إيه رأيك؟
نعم.
قرآن. ولذلك خلاصة المسألة، الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على طول عنوانا العنوان كده يا شيخ محمد، سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. خلاص.
نعم.
يبقى أنا انتهيت من النقطة الأولى. الثانية، وقع الإجماع على قرآنية قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثلاثة، خلي بالك، مجموع القرآن منقول بالتواتر، منقول إيه؟
بالتواتر
المفيد لليقين، فدل على أن نزول السورتين على النبي إنما هو من اليقين. بعد كده خلي بالك بقى، ثم أنه رجع عن ذلك بدليل أن ابن مسعود كان يصلي بعد النبي خلف مين؟ خلف أبي بكر.
نعم.
وأبو بكر يقرأ بالمعوذتين.
نعم.
ويصلي خلف عمر وعمر يقرأ بالمعوذتين، ويصلي خلف عثمان ويقرأ بالمعوذتين، وصلى خلف علي وعلي قرأ بالمعوذتين. أظن يبقى الأمر
منتهي تماما،
منتهي تماما.
كألفاظ دل في متن الحديث نزلت يقرأ اقرأوا كمواقف ثابتة عن السادة الصحابة رضي الله عنهم وأرضهم بعد موت حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو انتقاله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دكتور، مسلسل لا أقول الفتاوى لكن الادعاءات الخاصة بالطلاق مرتين، وإن كانت لي رغبة أنا كمحمد في إرجائه لبعض الفصل، يعني حتى لا يقطعنا الفصل. سيد محمد، كم تبقى على الفصل من وقت؟ أعتقد أنه سيتعذر، تبقى يعني أقل من ثلاث دقائق.
طيب إحنا
نرجئه لبعض الفصل دكتور.
تماما.
نعم.
خليني بقى أعقب على ما مضى.
نعم.
عشان أثبته في أذهان.
تفضل دكتور.
بقول للناس يا جماعة، لابد وأن نعود إلى قول الله جل وعلا، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. أنا لم أسأل من الذي قال هذا، وهذا وعد من؟ إنه قول الله جل وعلا، وهو وعد الله جل وعلا، بمعنى أن الله جل وعلا لما أنزل القرآن ضمن حفظه، ضمن حفظه. ثانيا، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتنزل عليه القرآن كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يضعون المصحف في الصدور وفي السطور. انا عايز يتحفظ جدا، في الصدور وفي السطور. اللي بيعرف يحفظ في الصدر حافظ في الصدر، واللي ما بيعرفش يحفظ في الصدر اهو بيكتب في السطر، بيكتب في السطر. ولذلك حفظ القرآن في الصدور كما حفظ في السطور. اضف لدي ان جبريل عليه السلام كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة، اي في كل عام مرة، إلا في العام الذي توفاه الله فيه فإنه دارسه القرآن مرتين. يعني العام اللي النبي توفى فيه جبريل راجع القرآن كاملا مع النبي كم مرة يا أستاذ محمد؟ مرتين. مرتين. طب خلي بالك، النبي صلى الله عليه وسلم زاد عدد كتاب الوحي بين يديه حتى زادوا عن 44 كاتبا للوحي. أضف إلى ذلك أن الأمة أجمعت على وصول القرآن هذا تواترا تواترا، والعادة تحيل هذا الأمر، تحيل الكذب على هذا الأمر. وذلك حينما أقول مثلا يعني هذا أمر مروي بالتواتر، التواتر يعني ما رواه عادة تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم، يعني عدد كبير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. إضافة إلى ذلك، إضافة إلى ذلك أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ده قرآن، يعني الإنسان ده يقتل في سبيل الله حتى إذا كان دخل في القرآن ما ليس منه. ليه؟ لأن ده قرآن، ما في أعظم منه يجاهد فيه في سبيل الله. أما عبد الله بن مسعود لم نسمع أنه اختلف مع الصحابة، ولا خرج على الصحابة، ولا خرج على أبي بكر، ولا نادى بقرآن جديد، اللهم إلا القرآن اللي الشيعة عملوه وأعلنوا أنه قرآن عبد الله بن مسعود، وأقاموا به فتنة سقط فيها الدماء، وأنا كتبت جاء في كتابي الحوادث العظام في تاريخ أمة الإسلام. لكن عبد الله بن مسعود رجع عن ذلك وكتب ما كتبه الصحابة وصلى خلف الصحابة ولم ينكر ذلك بعد ذلك على الإطلاق.
إذن مشاهدي الكرام الأكارم، ما زلنا معكم متواصلين عبر عمر هذه الحلقة. الشبهة، لا أقول الشبهة، لكن الطرح الجديد الذي يدخل ضمن سلسلة ما يقوم بطرحه الأستاذ يوسف زيدان، طلاق مرتان فقط وتشهد بآية ودلالة بما جاء في القرآن الكريم، رد على هذا الطرح كما وعدناكم دائما بأدب وبعلم من خلال ضيفي الفاضل بعد هذا الفاصل. انتظرونا مشاهدي الكرام الأكارم، لا تذهبوا بعيدا. إذن مشاهدي الكرام، جدر التحية بحضرتكم مرة أخرى وبضيفي الفاضل العلامة الدكتور محمد الزغوي. أهلا بكم دكتور.
أهلا
وسهلا. مشاهدي الكرام الأكارم، دائما ما نسعى وما نهدف عبر برنامج الملف أن نقدم لحضراتكم ما يوصل ويؤدي للفهم السليم. دكتور اسمح لي بأن أخرج للمتابعة الآن عبر هذا الفيديو، ثم نعود بالسادة المشاهدين مرة أخرى كي نقوم بالرد والبيان على ما طرحه الأستاذ يوسف زيدان.
من آراء المسلمين الطلاق بشاهدين، ما دام الزواج بشاهدين.
ده اللي احنا اتخانقنا فيه من شهرين،
واحنا مش عارفين بقى، فاحنا يعني واقعين والرئيس بقى يقول والأزهر يقول وشيل وحط. طب ما يا أزهر الشريف يا مبجل، طبعا انت بتقول ان المذهب الظاهري هو خامس المذاهب الأربعة، يعني بتعتد بيه، والعلم الخفاق بتاع المذهب الظاهري هو ابن حزم، وابن حزم بسطها جدا، قال لك دلوقتي هو في حد بيتجوز من غير شهود؟ لا. مش في على الاقل شاهدين؟
لا.
خلاص يبقى الطلاق كمان بشاهدين. مش كل واحد يتنرفز على مراته يقول لها انت طالق تبقى طالق. لا يا عم، خد وقتك ونادي الناس بقى وهات البتاع،
اما تهدى كده وتعبت الناس بقى وقول لهم يا جماعه انا طلقتها،
لا تجيبهم وتطلعها قدام الشهود. فيبقى عندك فرصة، انما عدا هذا لا يحتسب. بس شوف البساطة. طبعا هو لو كمل في السكة دي كان راح بقى في حتة تانية خالص. يعني تخيلت امبارح وانا بعيد قراءة الكتاب، مش الكتاب يعني، ما حول، قلت لا طب هو لو كمل احنا هنخبط في الحيط بقى، هيلاقي القرآن بيقول الطلاق مرتان، ما قالش ثلاثة. ما احنا جبنا ثلاثة دي منين؟
هو ظاهري الراجل هيقول لك هو
احنا بناخد باجتهادات الفقهاء، بس ربنا قايل الطلاق مرتين، ما قالش ثلاثة.
فتوى هذا الاسبوع، قبل ذلك وفي اسابيع ماضية الحديث عن سيدنا عمر بن الخطاب بطريقة غير لائقة، انت يا راجل انت. صلاح الدين الايوبي، احقر شخصية في التاريخ. بيت المقدس ليس ملكا للمسلمين العرب وانما هو حق للصهاينة. القرآن الكريم له 11,000 قراءة و 11,000 رواية. هذا الاسبوع الحديث الطلاق مرتان وهناك استشهاد. دكتور انا اعلم ان دكتور يوسف زيدان هو متخصص في التاريخ على حد علمي، اين احترام التخصص في المقام الاول؟ اين احترام التخصص حينما في من اسبوع الاخر ومن وقت للاخر ومن فترة لاخرى نجد عدم مراعاة لمشاعر الذين يتابعون الشاشات، الذين يحبون ان يستمعوا الى الدين والى الرموز، مثل صلاح الدين الايوبي، الاستماع عن كلام يخصهم وتوجه لإهانات لسلفا عمر بن الخطاب مرورا بسيدنا صلاح الدين الأيوبي وصولا إلى الحديث اليوم عن الطلاق مرتان والحديث عن ثلاثة طلقات. هذا ليس موجود في القرآن الكريم.
حتى المتخصص في التاريخ أشك بدليل أنه لما تحدث عن عمر عمر بن عم الصرف عن عمر طبعا هو طبعا لا يتكلم كلمة واحدة باللغة العربية. لما تحدث عن عمر وتطاول أو استطال على الفاروق وأتى بروايات هي ملقاة في مزابل التاريخ ليست من الصحيح على الإطلاق دل على أن الرجل تاريخيا أو في السير والتراجم مع احترامي لا يفقه شيئا على الإطلاق. النقطة الثانية ده بكل أدب يعني بكل أدب بدون إهانة ولا بتاع أنه تاريخيا لما تحدث عن صلاح الدين الأيوبي وقال أنه أحقر شخصية في التاريخ ولم يأتي بكلمة أكاديمية أو بتوثيق واحد
أو موقف يوثق
على ذلك بل حديناه بالمناظرة بل أنا بقول لك في التاريخ سواء في عمر الخطاب أو في أو في صلاح الدين الأيوبي أنا مستعد لمناظرته ولو في بيته بأدب مطلق بقول بأدب مطلق عشان ما حيروش أروح له البيت كمان كتبت لحضرتك إزاي فهذه نقطة. لما تحدث في القرآن والقراءات ثبت أن الرجل ربما سمع الكلام من أحد ولم يستوعب الكلام على الإطلاق وأطلق العنان لدينه دون فهم على الإطلاق وبأدب. الرجل أيضا لما تكلم عن بيت المقدس وعن المسجد الأقصى أتى بكلام لحاخام يهودي نقله نصا
بالضبط
وليس له ذر أو أثار من صواب ويتحدث عن
الأصل أو
الخمسين المصدر. سنة نعم. الخمسين سنة الأولى من البعثة ويقول لي ائتوني أنا أتيتك بالأدلة من القرآن أتيتك بالأدلة من الصحيح أتيت إلى آخره بل أنا أقول لك إن أردت المناظرة في هذه حدد المكان والزمان وأنا أتيك. ما تكلم في الدين ولا في السير ولا في التراجم بحرف واحد وأصاب فيه ولذلك أقول للأزهر يعني الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه أين هذا أين كان من الأحرى على الأزهر مباشرة لا أتحدث عن مؤسسة أخرى غير الأزهر طبعا الأزهر كان من المفترض أن يكون برفع قضايا مباشرة. لماذا؟ لأن هذا تشكيك في الدين من الألف إلى الياء. النقطة التي تلي ذلك
الطلاق مرتان
الطلاق لا قبل الطلاق مرتان ويتحدث عن الإشهاد في الطلاق
نعم.
وأنا بقول للشباب وللمتابعين جميعا عشان ما أضيعش عليهم الوقت لقد قمت بحلقة كاملة رددت فيها على هؤلاء موجودة على الزغبي تي في موجودة على الزغبي تي في الإشهاد في الطلاق الزغبي ELZOGHBETV خدت الحلقة ازاي؟ أنا بقولهم يرجعوا لها الحلقة ما فيها ذرة إلا وفنت أقوال النقطة اللي بعد كده بيثقوا بالرئيس لكن الرئيس بيقول طب ايه اللي دخل الرئيس في هذا الكلام؟ يعني انت بترعبنا لما تقول مثلا الرئيس يعني خلاص لازم تذعنه للقول الآخر؟ لا إذا كان الكلام في العلم فالكلام للعلماء إذا كان الكلام في الفقه فالكلام للفقهاء ولذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
ولذلك أهل الذكر في مجاله وفي تخصصه
الرئيس يرجع لنا كأهل علم يرجع لنا كأهل شرع كأهل فقه بدليل الرئيس لما قال هذا الكلام أنفرضوا على الناس أبدا على الإطلاق أعاده إلى الأزهر والأزهر
رفض هذا الكلام
طبعا وأيد ما قلناه إذن ما تستقوش بعد الرئيس وبعد كده استقوا بالوزير وبعد كده استقوا عليه بكيت لا يا حبيبي إحنا لا يأخذنا الأمر في ذلك على الإطلاق هذا لله جل وعلا. النقطة التي تلي ذلك وهي خطيرة جدا ما أقول لك إحنا ندخل في حراسات الطلاق مرتان قتلنا الثالثة مني أنش بقول لك الإنسان اللي مش قاري لغة عربية ما عندوش أي خلفية عن اللغة العربية ممكن يعني والعياذ بالله جل وعلا يعني فكر اللي كان بقول لك يعني أنا مش عايز أذكر بعض الأمثلة عشان الناس ما تقولش ده أنا بضحكهم وكذا حاجات حدثت وذكرها أبو الفرج من الجوزي في أخبار حمقى المغفلين لناس حاجات في القرآن برضو حاجات خطيرة كده بس أنا بقول للدكتور يوسف بكل أدب واحترام يا دكتور يوسف أنت ما شممت رائحة اللغة العربية وإلا ما طعنت مع احترامي في الفقهاء بالإجماع وبعدين لما بقول لك حاجة القرآن فيه اثنين إنما الثلاثة عند الفقهاء ما حصلش ده القرآن اللي فيه ثلاثة القرآن اللي فيه ثلاثة أنا عشان ما بعيدش شوية انا هشرح وبعدين ارجع. ولذلك انا بقول ده كانه مذهب جديد. ولذلك ده بقول ده الطلاق ده طلاق الامام سيدهم يوسف زيدان سيدهم اللي بيسمعوا له هو. ولذلك ده الاستاذ عمرو اديب ده بياخد ودي معاه بيستراخ يعني بيقول له ايه يعني ما تبقاش كذا تروح تجيب الناس
نجيب الناس
هدي نفسك. الاستاذ عمرو اديب بقى بيفتي بقى بيوسع الفتوى هدي نفسك وروح لم الناس شغال في بطف حريقه. المهم خلاصه المرحله طبعا لما اجي بتكلم في الطلاق يا مولانا انا هبدي الاول الراجل لو كان اكاديمي بحق في هذه المسائل انا بتكلم عن عندي حاجه اسمها الطلاق الصريح وعندي طلاق الكنايه وعندي الطلاق المعلق وعندي غير هذا وذاك وذاك عندي الظهار. خفر حضرتك زي
تمام.
لما بيجي يتكلم عن الغضب بقى ده حاجة تانية خالص. طلاق الغاضب من قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا طلاق في إغلاق,
لا طلاق في إغلاق. يعني فليرجع إلى الجزء الخامس من زاد المعاد لابن القيم رحمه الله عليه قال وقال شيخ الإسلام وطلاق الغاضب على ثلاث: إما أن يكون الغضب غضبا شديدا زال به العقل وهذا لا يقع, وإما أن يكون الغضب بسيطا اعمل كذا مش عاملة هذا يقع, وإما أن يكون الغضب قد حال بين النية والقصد أي بين البين ففيه قولا والريح أنه لا يقع. يعني مثلا مش من عبده ضرب زوجته ضربها لا هنا لا يقع الطلاق. خدت لك ازاي؟ هنا الطلاق الغضب هذا لا يقع. مش من عبده انه يسب ويعمل كتف ويقطع هدومه أو يجري بالناس ويقول كلام كذا بحسن مش ده من أخلاقيات
وحصل
فحدث. هذا الراجح أنه لا يقع.
الراجح
الراجح أنه لا يقع لأنه في قولان. خلاص المسألة العملية مش طبيخ. خدت بالك حضرتك ازاي؟ أرجع ثاني لقضية الطلاق مرتان. أنا عايز الناس كلها تنتبه معي. الطلاق مرتان كمل يا شيخ محمد.
فإمساك
فإمساك بمعروف
أو تسريح
أو تسريح بإحسان.
نعم.
يعني خلي بالك يعني بقول لك إيه أنا بسطها خالص.
نعم.
فلاحي قبل ما أرجع للتفصيل أنا بقول لك خلي بالك طلاق مرتين بعد كده يتمسك بمعروف
يا خلاص تسرح بإحسان,
يتسرح بإحسان. يبقى في واحدة بقية ولا مش واقفة
في واحدة بقية
خلي بالك برجعوا الطلاق مرتين خدت لحظك ازاي يتمسك بعد كده بالمعروف يتمشى هو اذا هي لسه عندك اذا لسه عندك او بدليل اهو يتمسك هل ينفع تمسكها وانتهى الطلاق
لا
بالاثنين فامسكهم بمعروف امسك نعم. ازاي بعد الاثنتين امسكها ازاي يعني معنى امسك هنا تفضل زوجتي
نعم
ما هو انت بتقول اثنين بس لو هم اثنين بس ما ينفعش تقعد معايا وامسكها يا عم الشيخ محمد
نعم.
لا تبقى رايحة لاخرها لا ده اقول لك اهو فامسكهم بمعروف يعني تعيش معاها كويس بقى مش عاجبك ابقى طلقها تاني اللي هي الطلقه الثالثه وتوكل على الله
هذا تسريحهم باحسان
كثير كثر حضرتك ازاي يبقى هنا ثلاثه ولا اثنين ثلاثه ولا اثنين
ثلاثه
انت عارف ايه زي ايه ابو الفرج بن جوز ذكر حكايه كان في واحد احول قبيله تحول كثر حضرتك ازاي واحد مقابل واحد منهم قال له ايه ده ايه ده انت جايب لي مين معاك هو لوحده قال له انا وحدي قال لا انت انتوا اثنين اهو تعال اشتكي بقى لشيخ القبيله راحوا لشيخ القبيله شيخ قبيلة بقول له احنا جايين نحتكم لك هو بقول احنا اثنين وانا شايف نفسي واحد قال طيب انتوا جايين تحتكموا انت وهو طب جايبين بقية القبيلة كلها معاكوا ليه شافهم كام شافهم مية لانه فالقضية الله يبارك فيك انا معاذ الله انني يعني القيها على الرجل ابدا معاذ الله بس انا بقربها يعني فتعالى كده الطلاق مرتان شوف العلماء يقولوا ايه يعني اذا طلق الاثنتين الطلقتين يا استاذ محمد فهو مخير ما دامت عدتها باقية ما دامت عدتها باقية بيقولوا هنا إما إنك تردها إليك بس بالإصلاح وما تضرهاش وإما إنك تنتظر حتى تنقضي العدة بتاعتها وتطلقها فتبين منك وتطلقها إيه؟ فتبين منك ليه 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 الكلام ده جه كده كان له سبب يا أستاذ محمد إن في الجاهلية وفي مطلع دخول الإسلام كان الرجل إما يعني إن طلق زوجته 100 طلقة ما دامت في العدة لا تبقى هو أولى به خلاص فده أوقع ضررا بالمرأة
ما دامت في العدة
ما دامت في العدة يبقى 100 طلقة 200 طلقة ما في أي مشكلة إنما هنا الدين القرآن قالك لا هنقصرها على ثلاثة هنقصرها على ثلاثة وأباح الرجعة في المرة الأولى وفي الثانية أما في الثالثة أبانها ولذلك أرجع أوصلها تاني خلي بالك معي ركز يا أستاذ محمد
نعم دكتور
الطلاق مرتان طلقت مرتين بعد كده تعالي جاي الفاتفر التعقيب هي فاي التعقيبي فإمساك بعد الطلقتين فإمساك بمعروف يعني بعد ما توقع طلقتين يا تمسكها بالمعروف عندك بقى وتعيش معاها كويس وما تضرهاش
الطلقة الثالثة،
يا إما بقى تسرحها لغاية ما تبين منك وتبقى الطلقة الثالثة وانتهينا. يبقى عندي طلقتين ولا ثلاثة؟
ثلاثة.
ما هو عشان الراجل اللي الراجل اللي في أخبار حمقى شافهم.
الأمر الغريب في الاستشهاد أنه استشهد بآية تبين أن الطلاق ثلاثة.
لأنه هو محترمي لو كان عنده بضاعة في اللغة العربية لفهم، لأن القرآن ما بعده يفسر ما قبله. فتوى الحضرك إزاي؟
لو أكمل آية دكتور
من أول أخوه ما بعده يفسر ما قبله، فإمساك بمعروف
أو تسريح بإحسان،
هذا فسر ما قبله. دي محتاجة بقى ضجة وتجي تقلب للدنيا ويا أزهر يا كذا ودخلنا حطة سد وإنك بتنقذ الأمة اللي واعت ولا حول،
وإن
أعلم بقى من أبي حنيفة وأعلم من مالك ما سمعت عن العلم الشرعي. انا بقولها له يا يوسف بكل احترام، انت ما سمعت عن العلم الشرعي، ما سمعت، بكل ادب وبكل احترام. وبعدين الازهر اللي بيتهكم به ده فعلا له حق يتهكم بالازهر بقى ويقول داخل حيطة سد، لان فين الازهر؟ فين الازهر؟ من غير الزغبي ما كان يرد. الازهر كان له بيان، الازهر في مجمع فتوى، الازهر في مجمع بحوث، في مجلس اعلى للشؤون الاسلاميه، الازهر فيه له مجله، الازهر عنده قناه، الازهر مع احترامي مؤسسه عريقه. فين فين فين؟ تعال بقى رسالتي بقى للاستاذ عمرو اديب. استاذ عمرو عجيب بكل ادب بقول له يا استاذ عمرو، انت عايز تجيب ده وغيره وغيره بتجيب ناس معينه، اللي مع احترامي بتجيب عكس ما اجتمعت عليه الامه، او بتجيب اراء الامه مع احترامي يعني تعد شاذه عندها. وبعدين في نقطه يا استاذ عمرو، ان كنت حقا تريد خدمه الدين فلماذا لم تاتي بالمتخصصين من اصحاب الوسطيه والاعتدال؟ لو فعلا عايز تخدم الدين وتعاصره هامش ديني، عم يبقى عاطل الدين هامش في البرنامج بتاعك، اهلا وسهلا، بس مش مع دول، مش مع دول، ده مش متخصص بدليل. هات شيخ الازهر يقعد مع يوسف زيدان وقول له رد عليه، هات واحد من الأزهرية المتخصصين في الفقه وقول له اقعد مع يوسف زيدان حتى لو عايز تسمع يوسف زيدان. وكان بالأحرى ما تجيبش
عرض الرأي الآخر دكتور،
لا بالأحرى عايز تخدم الدين ايتي بالمتخصصين من الأكاديميين وقول لهم اتفضلوا يا جماعة أنا بسألكم في الطريق،
على أقل تقدير عرض الرأي الآخر. يعني نحن هنا نتكلم،
الراجل ده كلنا دلوقتي
الطلاق مرتين بس والحق الرد مضمون، نعم ومحفوظ.
ايه رأيكم يا أزهري؟ ايه رأيكم؟ هيقوم مبين لك تماما بدل المدى يتكلم لوحده، ما حد سمع قول الاخر على الاطلاق. يقوم الناس في ناس مع احترامي طبقات معينه لا ترجع لمشايخ ولا لا اختلاف بالمشايخ، يقول لك صدق من يوم ما انفعها منا ان الطلاق ثلاث مرات والطلاق طلع مرتين بس ودخلنا حرسد. ده والله الفقه ولا سمعته حتى عندي الحلمنتيشي وربي ما سمعته عن يا اخي. ده الواحد كان يتمنى يموت قبل ما يسمع الكلام ده، اقسم بالله قبل ما يشوف اللي بيحصل في البلد ده. ايه ده؟ الامر الثاني انا بقول للاستاذ عمرو اديب، يا استاذ عمرو اديب في نقطه مهمه جدا، اما انك فاهم بتعمل ايه وهذا مما لا يرضي الله بل يغضب الله جل وعلا، وهذا فيه اسم عظيم فضلا عن الجنايه بين يدي رب العالمين، يبقى يلزم الامر التوبه ونقلع عن هذا الامر ونعود الى المختصين من المعتدلين، من المعتدلين. واما انك ما انتش فاهم في الاحكام الشرعيه وظنت ان دول من الفقهاء او من العلماء فبتجيبهم، فاحنا نبهناك يا استاذ عمرو وبكل ادب بنقول لك انت رجل مسلم وما نظنش فيك انك تحارب هذا الدين، ولا نظن فيك انك تزدري الاسلام، ولا نظن فيك انك تعمل على التشويش بدليل. ما ينفعش مع احترامي في الرسالات الاخرى او في عقائد الاخرين يعملوا كده على الاطلاق، ليه في الاسلام بالذات؟ طيب النقطة اللي تلي ذلك، ما بنشوفش تعقيب بعد الضربات اللي في الأصول. يا أخي أنا عايز أقول لك حاجة، أنتوا بتحاربوا الدين ماشي، بتحاربوا الأصول والثوابت ماشي، طب بالنسبة بتحاربوا المقدسات ماشي، طب بالنسبة للأوطان لما تخلونا بقى نتنازل عن الأرض لليهود، إما تيجي مثلا يا أستاذ يوسف زيدان وتقول لي لا بيت المقدس ده مش هو ولا المسجد الأقصى ده هو، ده بتاع اليهود، يعني انت عايزنا نسلم الارض الاسلاميه العربيه لليهود؟ دماء الجنود المصريين اللي في 48 وفي 56 وفي 67 وفي 73 ودماء الجنود
وتراق حتى الان كضريبه على الحدود،
ودماء الجنود من كل غادي البلدان اللي تلوثت بالارض مع احترامي حفاظا على الارض لانها كالعرض واشد، مع احترامي عايز تقول لي الدماء دي كلها راحت خطا؟ يعني تقول ان الجيش المصري كان على باطل في اللي بيعمله، وان الدماء دي كلها راحت والعياذ بالله ما لهاش اي لازمه، لهم شهداء؟ ما هو معناه مش اظن يبقى ناس معتدين، يبقى كانك بتتهم الجيش المصري والشهداء بتوع 67 وغيرهم ان هم الشهداء وان دول ظلمه وان رايحين ياخدوا ارض الغير. فيه لا معنى اكثر من كده؟
قطعا لا.
اذا لصالح من هذا السؤال انا بوجهه الان مش للاستاذ يوسف، انا بوجهه للحكومه نفسها والرئاسه الجمهوريه.
نعم. اذا هي رسائل قويه في هذا السرد مشاهدي الكرام، تحدث عنها ضيفي الفاضل العلامه الدكتور محمد الزغبي. وايضا حتى لا يكون الحديث في سياق واحد، الدكتور الزغبي يدعو للمره
المليون
الدكتور يوسف زيدان للمناظره
في كل مقال،
وانا اريد التواصل معنا هاتفيا الان
وبكل ادب. اسمع استاذ محمد، ادعوه بكل ادب واقول له انت
اخطأ
اكبر.
نعم.
بل سناتيك، بل مع احترامي حدد انت المحور بتاع النقاط بس بشرط اللي انت تكلمت فيها قبل ذلك ولك منا الاحترام. وتجي لنا الرحمه حتى تفضل وانا اكتب لك اقرار. عايز نصف الوقت هديك، عايز ثلاث ارباع الوقت وانا الربع بس هديك.
نعم دكتور. ولو اراد التواصل معنا هاتفيا الان فاهلا بها. دكتور هذه كانت قضيه اشكاليات بين الشباب. كم تبقى من الوقت يا شباب؟ استاذ محمد دقيقتين.
لا لا
دقيقتين، سبع دقائق.
احنا لسه معانا
دقيقتين. دقيقتين شكرا.
يبقى ندخل بقى في الحدث اللي شغال الوقت.
طيب دكتور الاحداث كثيره. الامر اشكاليه بين الشباب في موضوع تعزيه غير المسلمين.
لا لا خلي ده بقى وقت ما
دقيقتين. نعم.
طيب عايز تفصيل واقنع.
قضية عفرين او المشكلة القائمة بين الاتراك والكرد.
تمام. هي العملية دي ببساطة لان شبابنا لما بيسمعوا القنوات كل دولة زعلانة بالثانية بتجيب معلومات مغيرة.
والمشاهد بين هذا وذاك.
هنا ده اعتداء وهنا لا ده اداء، هنا ايه لاخر هذه الامور. ولذلك ما عادش في ثقة على الاطلاق في كثير من المرتزقة الاعلاميين دون التخصيص باسم قناة او باسم يعني مقدم برنامج. القضية بتدور حوالين عفرين بالفتح، يقولوا عفرين، عفرين مدينة عفرين السورية. هذه المعركة بين الجيش التركي وبين وحدات حماية الشعب الكردية. طبعا انت عارف ان في أزمة بالنسبة لتركيا داخليا، الأزمة مع حزب العمال الكردستان، وانت عارف الأكراد عددهم ضخم جدا داخل تركيا، وفي تفجيرات شبه يومية وفي قتل شبه يوم من قبل هؤلاء، فضلا عن الاشتراكيين، فضلا عن كيف في امور. وهؤلاء ليسوا موجودين فقط في تركيا، بل في تركيا وفي ايران وفي سوريا وفي العراق. طيب المشكله السوريه نجم عنها تمزيق الوطن، فالاكراد عايزين حكم فيدرالي لكن على الحدود مع تركيا. تركيا تخشى من اقتراب هؤلاء بالنسبه للاكراد اللي عندهم، ساعتها مع احترامي دول هيقول لك بنشق بدوله ودول هيساعدهم، هتبقى مشكله كبيره جدا. على اثر ذلك زي ما اقول لك المشكله اهو، الاقل الدول الكبرى الاستراتيجيه او القوى الكبرى بتلعب بالمنطقه اللاعبه وبتدمر المنطقه في الاخر، بتاخد الكل الى فخ لتدمير الكل. خلاصه المساله، الجيش التركي قال لك انا والله بتحرك لسبب واحد، عشان تسليم المدينه الى اصحابها اللي هم السوريين وأعيد اللاجئين إلى الآن، عندي 3 مليون لاجئ وزيادة. لكن الحقيقة إن تركيا عايزة تعمل تنشئ منطقة أمنية عمقها 30 كيلومتر داخل الحدود السورية عشان تأمن على أمنها القومي لا أكثر ولا أقل. ولذلك اتحد معها من تدعمه اللي هو الجيش السوري الحر بقوام 25 ألف مقاتل لقتلهم، لأن عدد هؤلاء من طبعا وحدات الشعب الكردية أكثر من 30 ألف مقاتل في هذه المنطقة. خلاصة المسألة، الأتراك مسلمون، الأكراد كذلك غالبهم مسلمون سنة، خدت لحضرتك إزاي؟ واللعبة بأساسياتها هي لعبة أمريكية روسية يهودية في المنطقة. لماذا؟ على أساس يبقى الصراع دائرا في المنطقة بأسرها ويطال الجميع، ولا تبقى دولة واحدة إلا وانشغلت بالصراع، تسيل الدماء، تتفجر الأشلاء، تسقط الدموع، يبقى الوطن العربي عارا ومتخلفا وكأنه أوراق الشطرنج بين أيدي هؤلاء المجرمين من القوى الاستراتيجية الخارجية
تحركها المصالح.
دكتور. لا وعداء للإسلام.
نعم. تحياتي لكم دكتور العلامة دكتور محمد الزوبي، شكر موصول لمشاهدي الكرام الأكارم. كان صحابته يضعون المصحف أو القرآن في الصدور والسطور. مشاهدي الكرام تأكدوا أن حبي لحضراتكم تبقى سرا بين القلم والورق، يقرأونه سطرا حضراتكم.
لحظة بالضبط أحبنا آتف. نعم. الكتاب يا جماعة أنا ردد فيه على كل هذه الشبهات اللي هو أستاذ محمد اللي هو موسوعة رد العلماء على الملاحدة والزنادقة والجهلة ده موجود في كل مكان عشان مش دعاية بس من خلال القناة.
نعم.
في برضو الصلاة وروائع المصلين عشان الأحكام اللي بيتكلم فيها هذا، وفي القيامة كأنك تراها لأجل هذا الأمر. فأنا أرجو من الشباب يقرأ.
تحياتي لكم دكتور مرة أخرى، وأكرر الشكر لكم على هذا اللقاء.
أهلا.
شكرا مشاهدي الكرام طيب المتابعة، تأكدوا أن حبي لحضراتكم سبق سرا بين القلم والورق، يقرأونه سطرا وحضراتكم بداخل الرواية. ونبتدي دائما كما تعلمون نكتب على أسوار قلوبكم ممنوع الاغتراب فهذا وطني. الشكر للزملاء الأفاضل من فريق العمل، مخرج منفذ أسامة أشرف، شكرا لقائد هذا العمل محمد البطري، ولكل الرفاق كامل التحايا إليكم في حجرة التحكم. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، بالتفاهم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.